أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم العن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد عليهم السلام وآخر تابع له على ذلك. اللهم العنهم جميعا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم في عافية منا والعن أعداءهم وارحم أولياءهم واجعلنا معهم في الدنيا والآخرة وترحم بهم على عجزنا يا رب يا الله. الموضوع السيرة الهادوية الشريفة. قال يحيى بن أكثم هذا المعروف في مجلس الحاكم العباسي والفقهاء بحضرته بحضرة الحاكم العباسي والفقهاء يعني حال كون الفقهاء من حلق رأس آدم على نبينا وآله وعليه السلام حين حج. هذا يدل على العلم. الإمام يدري الإسلام غير الإمام لا يدري. من حلق رأس آدم حين حج؟ آدم حج مو شكل. والحلق على الصرورة هسه واجب أو مستحب؟ بس من حلقه؟ فتعايا القوم عن الجواب من الإعياء من الزحمة من الصعوبة. الفقهاء ما تمكنوا خلاص. فقال الحاكم العباسي أنا أحضركم من ينبئكم بالخبر. أنا أجيب لكم فرد واحد اللي يخبركم بخبر هذا الحكم الشرعي. فبعث إلى الإمام فحضر فقال من حلق رأس آدم؟ فقال الإمام سألتك بالله يا أمير المؤمنين إلا أعفيتني. ليش؟ لأن الحاكم عندما يسأل الأئمة صلوات الله عليهم فالأئمة يجاوبون ففي أجوبتهم فضائح للعلماء والقضاة وما أشبه ومن أشبه، فهذو لحسدهم يكثر حقدهم يكثر، فالإمام يريد يخلص نفسه والحكام ما يقبلون يصرون على الإمام، فالإمام يشوف كأنه صار الجواب واجب عليه فيبين الجواب، بس الجواب يصير في ضرر مو مشكلة جهاد في سبيل الله. فقال سألتك بالله يا أمير المؤمنين إلا أعفيتني أتركني هو أسأل من الفقهاء. قال أقسمت عليك لتقولن أحلفك. قال أما إذا أبيت إلا لازم أقول فإن أبي حدثني عن آبائه عن رسول الله صلى الله عليه وآله قال أمر جبرائيل عليه السلام أن ينزل بياقوتة من الجنة هس على شكل موسى يعني على شكل سكينة أو على شكل آخر ما أدري، فهبط بها جبرائيل جاب الياقوتة من السماء فمسح بها بالياقوت رأس آدم فتناثر الشعر منه. يمرر جبرائيل الياقوت على رأس آدم والشعر ينحلق يتناثر. دققوا النظر إلى أين كان الجواب. بس هذول صلوات الله عليهم يعني يستفيدون من الفرصة. فحيث بلغ نورها نور الياقوت صار حرما، الحرم المكي الشريف من حدد حدوده نور الياقوت قال يحيى بن أكثم في مجلس الحاكم العباسي والفقهاء بحضرته: من حلق رأس آدم حين حجه؟ فتعايا القوم عن الجواب. فقال الحاكم: أنا أحضركم من ينبئكم بالخبر. فبعث إلى الإمام فحضر، فقال: من حلق رأس آدم؟ فقال: سألتك بالله يا أمير المؤمنين إلا أعفيتني. قال: أقسمت عليك لتقولن. قال: أما إذا أبيت فإن أبي حدثني عن آبائه، عن رسول الله صلى الله عليه وآله، قال: أمر جبرائيل أن ينزل بياقوتة من الجنة فهبط بها فمسح بها رأس آدم فتناثر الشعر منه، فحيث بلغ نورها صار حرما. حديث شريف آخر: دخل الإمام الهادي عليه السلام دار المتوكل لعنة الله عليه، فقام يصلي، شاف أكو فراغ ليش يبقى بدون عمل، فقام يصلي صلوات تطوعية مستحبة. فأتاه بعض المخالفين البكرية، دقق النظر حسب بقية الأخبار نعرف هذا الشيء بالقرينة، مو أتاه بعض المخالفين، الحكم دز بعض علماء حتى يأذي الإمام أو بعض عملاء، ماكو فرق، علماؤه عملاء، فالحكم دز للإمام بعض علمائه العملاء حتى يأذوا، فوقف حيالي بالشكل بطران إجي وقف مقابل الإمام والإمام هم بيصلي، فقال له الإمام بيصلي: إلى كم هذا الرئاء؟ أنت ليش مرائي؟ وشنو مسوي الإمام؟ مصلي وكان عندي فراغ، شنو يسوي؟ فأسرع الصلاة، الإمام أسرع في الصلاة وسلم، ثم التفت إليه إلى هذا العميل فقال: إن كنت كاذبا، هسه قول أنت الدعاء، قول ولاية تكوينية ماكو فرق، فقال: إن كنت كاذبا نسخك الله، نسخك الله أي الله أمحاك أبطلك. شوفوا الديانة الإسلامية نسخت الشرائع السابقة، يعني شنو؟ أبطلت في الإنسان إذا فرد شيء يبطله يعني يميته. إن كنت كاذبا نسخك الله. فوقع الرجل ميتا فورا، فصار حديثا في الدار في القصر العباسي، صار حديثا في الدار يعني بعد ولا عميل يتجرأ إذا الحكم يقول له سوي فلت شيء بالنسبة للإمام يقبل. يشوف هذا الإنسان هالشكل في لحظة واحدة راح إلى حفرته من حفر النيران في عالم البرزخ. دخل الإمام الهادي عليه السلام دار المتوكل لعنة الله عليه، فقام يصلي، فأتاه بعض المخالفين فوقف حياله، فقال له: إلى كم هذا الرئاء؟ فأسرع الصلاة وسلم، ثم التفت إليه فقال: إن كنت كاذبا نسخك الله. فوقع الرجل ميتا، فصار حديثا في الدار. بالمناسبة الشيخ الأنصاري رضوان الله تعالى عليه معروف، البعض يقولون له الشيخ الأعظم، فهذا كان يسكن في النجف المقدس، وكان مرجع تقليد عظيم، وكان مدرس خارج عظيم، وهو مؤلف عظيم في الفقه الاستدلالي، وكتبه معروفة، وبعض كتبه مواد دراسية في الحوزة العلمية لنا. هذا من النجف المقدس يجي إلى، كان يجي إلى كربلاء المقدسة للزيارة، وعند عادة يدخل حرم الإمام الحسين عليه السلام، يقف مقابل الضريح فيقرأ زيارة الجامعة من أولها إلى آخرها، وهو واقف بصوت عال، عنده شكل عال. وتدري بعد هذول المراجع الورعين المتقين عندهم أعداء حاسدين حاقدين، وربما البعض يدزون إلهم الأعداء. فهذا تقدم إليه أمام الناس، هذا مدى يتلو زيارة الجامعة، قال لي يا شيخ إلى متى الرئاء؟ ما يتمكن يقول لي إن كنت كاذبا نسخك الله، ما عندي ولاية تكوينية، ما عندي استجابة الدعاء بهذه الصورة على الأقل. فقال لي أنت هم سوي من هالنوع من الرئاء، يعني فنك أنت هم يعني تأخذ شوية من عمرك وتقرأ زيارة الجامعة أمام الإمام صلوات الله عليه، حتى تصير دعاية للمعصومين صلوات الله عليهم كيف الله خلقهم وجعلهم. حديث شريف آخر، أتفلت شعر عربي، بيت شعر عربي معروف يقرؤ الخطباء الكرام على المنابر الحسينية: فلو كنا النساء كمثل هذه لفضلت النساء على الرجال. وهاي مو امرأة فقط، وإنما أنا عبدة، يا ريت الرجال يكونون مثل هاي المرأة العبدة بدون تقية تحكي. خو الإمام الهادي عليه السلام استشهد، خو أجريت المراسيم إليه، لأن الحاكم العباسي ما كان يظهر العداوة وإنما كان يظهر الدبلوماسية. أجريت المراسيم إليه، كل المراسيم، فمن جملة الشيعة، من جملة الشيعة سمع في جنازة الإمام الهادي عليه السلام جارية امرأة عبدة تقول: ماذا لقينا في يوم الاثنين قديما وحديثا. الرسول صلى الله عليه وسلم استشهد في يوم الاثنين، والإمام الهادي استشهد في يوم الاثنين. المرأة تريد تربط، تربط أنه لو ما الرسول استشهد الإمام الهادي ما استشهد. الإمام الهادي كان كزعيم للكرة الأرضية. صحيح المرأة صحيح عبدة، أما تعليم تربية بيت الإمام في سامراء المقدسة. سمعت في جنازة الإمام الهادي عليه السلام جارية تقول: ماذا لقينا في يوم الاثنين قديما وحديثا. قديما في شهادة رسول الله صلى الله عليه وآله، حديثا الآن في شهادة الإمام الهادي عليه السلام. نرجع إلى استعراض نماذج من الأحاديث الشريفة للإمام الهادي عليه السلام. قال الإمام الهادي عليه السلام: الحسد ماحق السيئات. ماحق أي ماحي، عفوا، الحسد ما حق الحسنات. شوفوا الآية القرآنية الكريمة تقول إن الحسنات يذهبن السيئات، يعني عندك سيئة تسوي حسنة فالحسنة بقدرها تمحو السيئة. أكو قاعدة مضادة، السيئات تمحو الحسنات. الحسد سيئ أو مو سيئ؟ طبعا إظهار الحسد، إظهار الحسد سيئ، فإذا الحسد ما حق الحسنات. طبعا حديث بس مقطع إلى جمل، كل جملة حديث برأسه. والزهو جالب المقت، الزهو يعني التكبر. يا أخي إذا إنسان متكبر تكبره يجلب إليه مقت، أي بغض الناس من دون ما يسوي بالناس شيئا، بس الناس دايشون فالواحد دايمشي أما متكبر يبغضونه. والزهو جالب المقت، ما قاري في كتب التاريخ زهو ثقيف، قبيلة ثقيف، قبيلة الحجاج بن يوسف الثقفي، أتهم زهو، زهو ثقيف. والزهو جالب المقت، والعجب صارف عن طلب العلم داع إلى الغامط. فرد واحد عندي عجبة، يعني يتصور نفسه صاير شيء، إذا تصور أنه صاير شيء بعد تكامل ينقطع، بعد ما يصعد درجات التكامل. ليش؟ القضية منطقية، يدري أنه صاير شيء، إذا صاير شيء فليش يتعب نفسه حتى يصير شيء؟ مشكل. مع الأسف البلاد الإسلامية هسه بعضان، مع الأسف البلاد الإسلامية عندهم عجب، والغرب شلون ما يعرفون العجب. لهذا التقدم في الغرب مستمر والتقدم في البلاد الإسلامية منقطع. من متى؟ والعجب صارف يصرف الإنسان، يعني يقطع، صارف عن طلب العلم، بعد داع إلى الغامط. الغامط يعني التحقير، بس ما تعتبر نفسك أنت صاير شيء، فمعنى هذا أنه غيرك ما صاير شيء، إذا ما صاير شيء فاتحقر، اتحقر. والجهل والبخل أذم الأخلاق. هسه أخذ الجهل بمعنى ضد العلم، أو أخذ الجهل بمعنى الصبيانية يعني ضد الحكمة. والجهل والبخل أذم الأخلاق، ما عندك أخلاق سيئة مثل الجهل والبخل. والطمع سجية سيئة، سجية يعني صفة، الطمع مو صفة جيدة ولا عادية، صفة سيئة. ليش؟ لأن أنت رجل، خو ليش تطمع في الناس؟ ليش عينك بأيد الناس؟ خو أنت روح اشتغل. قال الإمام الهادي عليه السلام: الحسد ماحق الحسنات، والزهو جالب المقت، والعجب صارف عن طلب العلم داع إلى الغامط، والجهل والبخل أذم الأخلاق، والطمع سجية سيئة. بعد قال الإمام الهادي عليه السلام: من رضي عن نفسه كثر الساخطون عليه. الإنسان متى يرضى عن نفسه؟ عندما يتصور أنه على حق دائما، فهو دا يعيش مع الناس، ماذا يعيش وحده في الصحراء؟ فإذا هذا تصور يأذي الناس. هذا يقول لأن يرضى عن نفسه، يرضى عن نفسه، يقول لا البيذنجان أفضل من القيمة، والناس تعتقد القيمة أفضل من البيذنجان مثلا، فهو تصرف هذا يخلي الناس يسخطوه. إذا هذا كمثال بسيط، من رضي عن نفسه كثر الساخطون عليه. وبعد قال الإمام الهادي عليه السلام، طبعا في موضوع النقد البناء والحق، النقد الباطل هو مرفوض، مو لازم فرد واحد يقول النقد الباطل مقبول، هذا كذب مرفوض. والنقد الهدام هم هذا مرفوض ولو كان حقا، يعني فرد واحد ما يصلي صلاة الليل، زيد بن عبيد يجي ينتقده، أما مع الشتايم والفشار والصياح والعربدة وما أدري يدق الباب بالحائط، فنقد حق أما هدام، هذا هو مرفوض. النقد الباطل مرفوض في مادته، النقد الهدام مرفوض في أسلوبه، أما النقد الحق السالم في الأسلوب شلون؟ هذا جيد. قال الإمام الهادي عليه السلام، عاتب فلانا في قضية خاصة، عاتب يعني انتقد، وقل له إن الله عز وجل إذا أراد بعبد خيرا إذا عوتب قبل. أنت إذا صرت أمام النقد البناء الهادئ فلازم تقبل، إذا ترفض معناه أنه أنت رفضت الخير. قال الإمام الهادي عليه السلام، عاتب فلانا وقل له إن الله إذا أراد بعبد خيرا إذا عوتب قبل. حديث شريف آخر، قال الإمام الهادي عليه السلام، مسألة مهمة جدا، الشاكر أسعد بالشكر منه بالنعمة التي أوجبت الشكر. فرد واحد دز إلي وقت الإفطار وجبة أكل محترمة، هاي نعمة من الله، والنعمة تستوجب الشكر، فأقول له شكرا وأقول شكرا لله على هذه النعمة، أيهما أعظم، النعمة أعظم أم الشكر اللي قدمته لله على هذه النعمة؟ الشكر أعظم. ليش؟ لأن النعمة نعمة وتخلص، تأكلها يوم ويومين وتخلص، أما الشكر نعمة من الله عليك وهي مذخورة لك إلى يوم القيامة حتى تروح بها للجنة. الشاكر أسعد بالشكر منه بالنعمة التي أوجبت الشكر. ليش؟ لأن النعم متاع، متاع يعني أمور تتمتع تلتذ بها في الدنيا وتخلص، والشكر النعم وعقبة، هم تتمتع تلتذ بالشكر لأن تشوف نفسك آدمي اللي شكرت الله والمخلوق، أما هم عقبة الشكر ثوابه يبقى لك. الشاكر أسعد بالشكر منه بالنعمة التي أوجبت الشكر، لأن النعمة متاع والشكر نعم وعقبة. هسه تعال على حديث شريف، ربما بعض العوام ربما صعب عليهم هذا، أما لا لازم يقبلوا. روى إبراهيم بن عقبة قال: كتبت إلى الإمام الهادي عليه السلام أسأله عن زيارة الإمام الحسين عليه السلام وعن زيارة الإمامين الكاظم والجواد عليهم السلام. أنا لا أسكن الكاظمية ولا أسكن كربلاء المقدستين، أفرض أنا أسكن العمارة، فأتمكن أروح إلى مدينة واحدة للزيارة، إما إلى كربلاء المقدسة أو إلى الكاظمية المقدسة، وين أروح؟ فكتب إلي الإمام الحسين عليه السلام المقدم في سلسلة المعصومين، الإمام الحسين مقدم. هسه من يم هذا الشيء؟ الزائر يمل ثواب، وهذا أجمع وأعظم أجران. أما تزور الكاظمية هم أجمع، لأن جمعت بين زيارة إمامين، كربلاء بس إمام واحد، إلا إذا تقول أبو الفضل العباس عليه السلام هم إمام. وهذا أجمع وأعظم أجران، يعني وين تروح؟ تزور الكاظمية. بس خو إحنا نطلب من الله عز وجل الله يوفقنا لزيارة كربلاء المقدسة أولا، ثم لزيارة الإمامين الهمامين عليهما السلام في الكاظمية المقدسة. بس الحقيقة هالشكل، عندما أنت ما عندك إمكان فهالشكل تتصرف. روى إبراهيم بن عقبة قال: كتبت إلى الإمام الهادي عليه السلام أسأله عن زيارة الإمام الحسين عليه السلام وعن زيارة الإمامين الكاظم والجواد عليهما السلام، فكتب إلي الإمام الحسين المقدم، وهذا أجمع وأعظم أجرا. زين. حديث شريف آخر، قال الإمام الهادي عليه السلام: من كانت له إلى الله عز وجل حاجة فليزر قبر جدي الرضا عليه السلام بطوس. هنا الشرط الزيارة من قرب، لا تقول الزيارة من بعد أيضا مقبولة. أنا أقعد في لندن وأتوجه إلى سمت الإمام الرضا عليه السلام وأزوره بثواب، أما هذه الوصفة مفيدة لمن يعمل بها دقيقا. فليزر قبر جدي الرضا عليه السلام بطوس وهو على غسل، وليصلي عند رأسه ركعتين، وليسأل الله تعالى حاجته في قنوته، مو في ركوع، مو في سجود، مو بعد الصلاة، فإنه الله يستجيب له. زين. كل حاجة يقول أبدا، ما لم يسأل في مأثم أو قطيعة رحم. مأثم يعني إثم، بالشرط أنه الحاجة مالتي ما تكون محرمة ولا تكون في قطيعة رحم. هذا من باب ذكر الخاص بعد العام. وبعد الإمام يضيف الإمام الهادي عليه السلام: وإن موضع قبره لبقعة من بقاع الجنة، مو من الكرة الأرضية، مو من الكرة الأرضية، من الجنة جاي بها المنطقة، لا يزورها مؤمن هاي المنطقة إلا أعتقه الله تعالى من النار وأحله، أدخله إلى دار القرار. دار القرار يعني الجنة. فأكو شيئين، فرد شيء مطلق الزيارة الشكل ثوابه، فرد شيء الزيارة المخصوصة مع غسل وصلاة ودعاء وما أشبه، فهذه ثوابها شكل آخر. قال الإمام الهادي عليه السلام: من كانت له إلى الله حاجة فليزر قبر جدي الرضا بطوس وهو على غسل، وليصلي عند رأسه ركعتين، وليسأل الله حاجته في قنوته فإنه يستجيب له ما لم يسأل في مأثم أو قطيعة رحم، وإن موضع قبره لبقعة من بقاع الجنة لا يزورها مؤمن إلا أعتقه الله من النار وأحله إلى دار القرار. هنا أكو سؤال والجواب واضح. الفقهاء يذكرون هذا الشيء، أنه هذا المسكين ما يعرف اللغة العربية، ففي قنوت إذا يريد يبين حاجته باللغة العربية ما يتمكن. يسروا على عالم وجيبه حتى يكتب حاجته باللغة العربية، وأنت اقرأ الحاجة من على الورقة في قنوتك، هذا صعب أصلا. ربما ذاك العالم يريد يطلع على حاجته مثلا، فهنا يتمكن يذكر الحاجة باللغة التي يتمكن منها، باللغة الفارسية، باللغة الإنجليزية، بأي لغة. حديث شريف آخر روى داود الصرمي، هذا اسمه يتردد في الأحاديث الشريفة، قال قلت للإمام الهادي عليه السلام إني زرت أباك، يعني الإمام الجواد عليه السلام في الكاظمية، الإمام الهادي كان في دار الدنيا، فهذا رايح إلى سامراء المقدسة وشايفه، يقول له أنا قبل ما أجيك رحت للكاظمية وزرت أباك، وجعلت ذلك لكم، وهبت ثواب زيارتي للإمام الجواد إلكم. يسأل هسه شنو يصير في حالي، يعني جزاء شنو؟ فقال لك من الله أجر وثواب عظيم. ما يقول لك من الله أجر، ما يقول لك من الله ثواب، يكرر، ما يقول هم أجر وثواب، يقول أجر وثواب عظيم. وبعد ومنا المحمدة، المحمدة مصدر ميمي، يعني ومنا الحمد، من طرفنا نشكرك. وتعال شوف الله شنو يسوي بالإنسان اللي الإمام المعصوم عليه السلام يشكره، من الله هم عندك أجر ثواب عظيم. هذا مو النيابة، جعلت ذلك لكم، النيابة شيء آخر. ما ناب عن الإمام في زيارة الإمام، وإنما زار الإمام ووهب ثواب الزيارة للإمام الآخر. روى داود الصرمي قال قلت للإمام العسكري عليه السلام إني زرت أباك وجعلت ذلك لكم، فقال لك من الله أجر وثواب عظيم ومنا المحمدة. عندك في طهران العاصمة، طبعا في حاشية طهران في ري الشهر، عندك مرقد السيد عبد العظيم الحسني صلوات الله عليه، هذا الناس يزوروه اللي حوالي المرقد نعم، أما هذا اللي رايح من بريطانيا، هذا اللي رايح ما أدري من فرنسا، من أمريكا، هذا اللي رايح من العراق، حتى هذا اللي رايح مثلا إلى مشهد المقدسة من قم المشرفة، عادة هذول ما يزوروا، صعب، مو في مسيرهم. يعني فرد واحد اللي يريد يزور السيد عبد العظيم الحسني صلوات الله عليه لازم يقص له بزيارة خاصة، مو في مسيرة، مو في مسيرة. بس تعال شوف الثواب. روى رجل من أهل الري منطقة مرقد السيد عبد العظيم الحسني في طهران العاصمة، قال دخلت على الإمام العسكري عليه السلام فقال أين كنت؟ هو من ري الشهر كان رايح إلى كربلاء المقدسة، ثم رايح إلى المدينة المنورة أو سامراء المقدسة، فسأل الإمام الهادي، الإمام الهادي سأل. دخل رجل من أهل الري على الإمام الهادي فقال الإمام له أين كنت؟ فقلت زرت الحسين عليه السلام. فقال الإمام أما أنك لو زرت قبر عبد العظيم عندكم لكنت كمن زار الحسين ابن علي عليه السلام. بدون صعوبة ثوابك كان أكثر. أنت ما تحتاج تروح إلى كربلاء المقدسة لزيارة الإمام الحسين عليه السلام، إذا تروح مشكلة، بس إذا صعب عليك إذا ما تتمكن روح إلى قبر الحسني السيد عبد العظيم الحسني فيتحصل نفس الثواب. دخل رجل من أهل الري على الإمام الهادي فقال أين كنت؟ قال فقلت زرت الحسين. فقال أما إنك لو زرت قبر عبد العظيم عندكم لكنت كمن زار الحسين ابن علي صلوات الله عليهم أجمعين. حديث شريف آخر، روى أبو عبد الله الزيادي قال لما سمى المتوكل، لعنة الله عليه، حكام بعد حكام مثل ما يقتلون الناس يقتلوهم، هسه ربما الناس يوفقون في قتلهم ربما لا. لما سمى المتوكل لعنة الله عليه نذر لله عز وجل إن رزقه الله عز وجل العافية أن يتصدق بمال كثير. فلما عوفي الله رزقه العافية، لأن بعد ما نكمل امتحان الإلهي إلى آخر مراحل الامتحان لازم يبقى في الدنيا. فلما عوفي اختلف العلماء في المال الكثير، يعني هو ما يدري معنى المال الكثير شنو، سأل من العلماء، العلماء خير منهم البطيخ، يا عالم يا بطيخ. فلما عوفي اختلف العلماء في المال الكثير، هذول العلماء البكريون، فقال له الحسن حاجبه، أحد السكرتيرين مال المتوكل اسمه الحسن، إن أتيتك بالصواب فمالي عندك، أنا أجيب لك الجواب الصحيح، بس الجائزة شنو؟ قال المتوكل 10,000 درهم، من درهم الواحد يقرقع، وإلا يعني يقول للسكرتير لا تلعب بي، وإلا ضربتك 100 مقرعة. مقرعة آلة القرع، هسه عصاية مقوار إشراز أي شيء، وإلا ضربتك 100 مقرعة. المتوكل مو مال اللعب. قال قد رضيته، السكرتير قال قد، قال قد رضيته، لأن قوي قوي يدري شنو يلزم. فأتى الإمام الهادي عليه السلام فسأله عن ذلك عن المسألة، فقال قل له، قل للمتوكل يتصدق 80 درهما. فأخبر المتوكل هذا السكرتير، فسألهما العلة. المتوكل قال أنا أسأل عن علة الحكم، أنا ما أرضي بالحكم. فأتاه السكرتير إجي للإمام فسأله، فقال إن الله تعالى قال لنبيه صلى الله عليه وآله لقد نصركم الله في مواطن كثيرة فعددنا أحصينا مواطن رسول الله صلى الله عليه وآله الحربية فبلغت 80 موطنا. فرجع السكرتير إليه للمتوكل فأخبره، ففارح منه المتوكل فأعطاه 10,000 درهم. المتوكل أعطى للسكرتير 10,000 درهم. العالم البكري ما يفيدك، العالم البكري يعني إذا تريد تتلطف بي فاجمع كلهم إيش قد يصيرون بالآلاف، خليهم بسفينة وديهم إلى وسط المحيط الهادئ، فهالشكل خليهم بالبحر، خلي يسبحون ويا الأسماك، يعني يأكلون ما تأكل الأسماك ويسبحون ويا الأسماك، هذول مو محلهم هنا. روى أبو عبد الله الزيادي قال لما سمى المتوكل نذر لله إن رزقه الله العافية أن يتصدق بمال كثير، فلما عوفي اختلف العلماء في المال الكثير، فقال له الحسن حاجبه إن أتيتك بالصواب فمالي عندك؟ قال 10,000 درهم وإلا ضربتك 100 مقرع. قال قد رضيت. فأتى الإمام الهادي فسأله عن ذلك فقال قل له يتصدق 80 درهما. فأخبر المتوكل فسأله ما العلة؟ فأتاه فسأله فقال إن الله قال لنبيه لقد نصركم الله في مواطن كثيرة، فعددنا مواطن رسول الله فبلغت 80 موطنا. فرجع إليه فأخبره ففرح فأعطاه 10,000 درهم. حديث شريف آخر، الراوي علي بن مهزيار رضوان الله تعالى عليه، هذا من كبار الرواة جدا وجدا وجدا إلى أن ينقطع النفس، يعني هي يقول جدا فيصير أذان المغرب فأنت ضعفان فروح أكل فطورك، هم بعد ذلك يقول جدا إهوائي وهمائي، وأصلي كان نصراني. هذا من وين صار؟ من وين صار الشكل؟ روى علي بن مهزيار رضوان الله تعالى عليه قال وردت العسكر، العسكر الثكنة العسكرية سامراء المقدسة، وأنا شاك في الإمامة جاي في الطريق أما عندي شك، فرأيت السلطان قد خرج إلى الصيد، أبعدهم يعني أحسن شيء عندهم تلف عمر الصيد، وإلا عندهم أشياء كثيرة محرمات عظيمة. فرأيت السلطان قد خرج إلى الصيد في يوم من الربيع إلا أنه صائف، هذا اليوم شديد الحرارة من الربيع ينحسب أما حار، والناس عليهم ثياب الصيف ومعلوم، وعلى الإمام الهادي عليه السلام لباد يجبر الإمام، وإلا الإمام الهادي إذا يتخلي بكيفه في عمره مرة واحدة هم يروح للصيف أو يجبره، والإمام ما مأمور يسوي عاشوراء، مأمور أنه يعيش في هالأجواء فيبلغ الناس حتى الإسلام لا يضيع لا يهلك. وعلى الإمام الهادي عليه السلام لباد ثوب من قماش فخين شتوي خشن، تكلمنا حوله فيما سبق، اللبد لباد الثوب المخصوص اللي صنع من اللبد، الآن هم الإيرانيين يقولون الجب لبادة. وعلى الإمام الهادي عليه السلام لباد، وبعد وعلى فرسه تجفاف لبود، وعلى الفرس ماله تجفاف يعني ثوب المركوب أجلكم الله لبود هم من اللبد. وقد عقد ذنب الفرس، شوفوا إن الفرسان راكب الفرس عند عادة، يعني لازم يسوي هذا الشيء، أنه تدري ذنب الفرس طويل ودائما هي حرك ذنبه حرك ذنبه، فإذا الفرس ده يمشي في الوحل فخده يمشي بالأرجل مالته يشيل الوحل ويذب الوحل على وركه على فخذه، فهذا كل يصير وحل. فإذا ذنبه مطلق فهي يسوي ذنبه هالشكل يحرك، فهذا الذنب يشيل الوحل من فخذه من وركه ويخلي الوحل على هذا الراكب مالي فيوسخ الوحل. فعندما يريدون بالفرس يروحون إلى مكان بوحل أو في المطر يريدون يروحون اللي ربما المطر يسوي وحل، فيعقدون ذنب الفرس يعقدوا حتى ما يتمكن يلعب بالذنب ماله، فالذنب هذا يطش الوحل عليهم. يقول والناس عليهم ثياب الصيف وعلى الإمام الهادي لباد وعلى فرسه تجفاف لبود وقد عقد ذنب الفرس والناس يتعجبون منه ويقولون الناس الحمقى بس ما يعرف الشيء يقوم يعلق ويقولون ألا ترون إلى هذا المدني، كانوا عادي وما قد فعل بنفسه. شوف شنو مسوي، الدنيا صيف، شوف شنو لابس، شنو ملبس على فرسه، شوف عاقب ذنب الفرس. فقلت في نفسي، علي بن مهزيار يقول أنا شفت الصورة فقلت في نفسي لو كان هذا إماما ما فعل هذا، هذا مو إمام. الإمام شلون يهتك نفسه؟ فلما خرج الناس إلى الصحراء يتبين هو هم جاي حتى يتفرج، لم يلبثوا يعني بسرعة لم ينتظروا أن ارتفعت سحابة عظيمة هطلت يعني رشت المطر بغزاره، فلم يبقى أحد إلا ابتل، مو ابتل حتى غرق بالمطر، كأنه ماخذي ويا ثيابه مطبلي بالبحر ومطلعي. وعاد الإمام وهو سالم من جميعه من البلل والغرق والوحل على أساس تحريك ذنب الفرس. فقلت في نفسي يوشك أن يكون هو الإمام، فيدري علم الغيب فهو إمام، بس يوشك بسرعة ما يصير تقول هذا إمام. ثم قلت أريد أن أسأله عن الجنب إذا عرق في الثوب، الإمام ما يدري في ظاهر الأمر أما عند علم الغيب. فقلت في نفسي، شوف إشكال دقيق، إن كشف وجهه فهو الإمام، الإمام عند علم الغيب. إذا الآن اللي أنا نويت إن كشف وجهه فهو الإمام، فهذا شال البرقع ماله، البرقع ماله، فيتبين هذا عند علم الغيب فإمام. فلما قرب مني كشف وجهه أعطى علامة، ثم قال إن كان عرق الجنوب في الثوب وجنابته من حرام لا يجوز الصلاة فيه في الثوب، وإن كانت جنابته من حلال فلا بأس. أعطى كم علامة؟ 3 علامات، كشف الوجه وبيان جواب مسألته، وقبل ذلك ترتيباته عندما خرج ذلك. فلم يبقى في نفسي بعد ذلك الشبهة فآمنت به. روى علي بن مهزيار قال وردت العسكر وأنا شاك في الإمامة، فرأيت السلطان قد خرج إلى الصيد في يوم من الربيع إلا أنه صائف والناس عليهم ثياب الصيف، وعلى الإمام الهادي لباد وعلى فرسه تجفاف لبود وقد عقد ذنب الفرس والناس يتعجبون منه ويقولون ألا ترون إلى هذا المدني وما قد فعل بنفسه. فقلت في نفسي لو كان هذا إماما ما فعل هذا. فلما خرج الناس إلى الصحراء لم يلبثوا أن ارتفعت سحابة عظيمة هطلت فلم يبق أحد إلا ابتل حتى غرق بالمطر. وعاد الإمام وهو سالم من جميعه. فقلت في نفسي يوشك أن يكون هو الإمام، يوشك يعني يقترب قريب. ثم قلت أريد أن أسأله عن الجنب إذا عرق في الثوب. فقلت في نفسي إن كشف وجهه فهو الإمام. فلما قرب مني كشف وجهه ثم قال إن كان عرق الجنب في الثوب وجنابته من حرام لا يجوز الصلاة فيه، وإن كانت جنابته من حلال فلا بأس. فلم يبقى في نفسي بعد ذلك شبهة. حديث شريف آخر. قال الإمام الهادي عليه السلام إن الله عز وجل جعل الدنيا دار بلوى ابتلاء. الدنيا مو هدية الله، هدية الله الجنة. الدنيا صالة امتحان الله. في صالة الامتحان متشوف رفاهية، تشوف مشاكل. إن الله جعل الدنيا دار بلوى مشاكل والآخرة دار عقبى. الآخرة دار النتيجة، النتيجة يعني الثواب. وجعل بلوى الدنيا لثواب الآخرة سببا. إذا متشوف مشاكل في الدنيا متحصل ثواب في الآخرة. مشاكل الدنيا سبب ثواب الآخرة وثواب الآخرة، يعني وجعل ثواب الآخرة من بلوى الدنيا عوضا. الله خل الجنة عوض عن بلوى الدنيا. فأنت تمشي في الدنيا ومتشوف مشاكل، لا تشوف مشاكل من الخميني ولا من الخامني ولا من صدام ولا من القذافي ولا من حسني مبارك ولا من زيد ولا من عبيد ولا من رئيس العشيرة الظالم مثلا ولا من جارك اللي يأذيك. على أساس الدين تشوف مشاكل فيتحصل على الجنة في الآخر على أي أساس؟ فرد واحد من اليوم لليل كان بطران قاعد في داره، بالليل شلون يحصل على 50 باوند؟ ما تعب في السوق حتى يحصل، على أي أساس يحصل؟ قال الإمام الهادي عليه السلام إن الله عز وجل جعل الدنيا دار بلوى والآخرة دار عقبى وجعل بلوى الدنيا لثواب الآخرة سببا وثواب الآخرة من بلوى الدنيا عوضا. وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. آمين رب العالمين.